مع الدكتور سعيد عبد العظيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نمر بأزمة اقتصادية والتركة كما ذكر البعض تركة مهلهلة، ولابد من سعي حثيث لراحة البلاد والعباد، تخفيف المعاناة عن كاهل الناس، وإلا فهذه الأزمة بلا شك لما تستفحل والناس مع ضعف الإيمان وقلة اليقين قد يصيبهم الضجر والملل. البعض قد يكفر بخالق الأرض والسماوات، البعض قد يحرم الحلال يحل الحرام، إلى غير ذلك من الصور التي نشاهدها ونراها. وبالتالي فلا بد من سعي لعلاج هذه الأزمة. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولا نزعم أننا عندنا خبرات اقتصادية، لم ندرس في كليات التجارة ولا نحو ذلك، ولكن نحتاج إلى ضوابط شرعية إيمانية. ويهولك الأمر عندما ترى أصحاب الخبرة الاقتصادية، وخصوصا عندما ينسبون للعالمية الخبير الاقتصادي العالمي فلان الفلان، ولا تجد عنده علاج للأزمة الاقتصادية إلا مثلا في تعاطي الربويات، قرض ربوي، يقول مثلا لابد أن تقلل الأمة نسلها. البعض قد يتمادى ويقول مثلا نمنع الحج والحج يكلف الأمة كذا وكذا. يا ليت هؤلاء درسوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أبدا من دراسات اقتصادية وتجارية ونحو ذلك، لا مانع من ذلك كله، ولكن نحتاج في علاج هذا الداء إلى الرجوع لشرع الله، حتى لا نحل حراما ولا نحرم حلالا، ونكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، نعالج الداء بداء آخر كما هو مشاهد. وإلا فأنت عندما تقترض قرضا ربويا مثلا، هل هذا سيحل المشكلة؟ هذا من شأنه أن يفاقم الأزمة، من شأنه أن يضاعفها، ستزداد حدة. لماذا؟ قال العليم الخبير: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وربنا تهدد أهل الطائف، كانوا يصلون ويصومون ولكن كانوا يتعاملون بالربا، فقال لهم: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول، حرب لا طاقة لأحد بها. وبالتالي نعالج الأزمة الاقتصادية بربويات؟ هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا لا يقول به عاقل فضلا عن خبير اقتصادي عالمي كما يقولون. تحديد النسل، النسل أو الفرد عنصر من أعظم عناصر النشاط والنمو الاقتصادي، هذا موجود عند الغرب وهنا وهناك، ولكن يباغتوننا بأن الأزمة عندنا مستفحلة وأنه لا علاج لها إلا في تقليل النسل. يقول سبحانه: فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذه أمة هداية، وبالتالي فعلاجها أو الأزمة الاقتصادية عندها لا يمكن أن يكون من جملة صور العلاج أن يقلل الإنسان نسله. بل انظره الإنسان لو رزق ببنت، ورد في الإسرائيليات وحكى الإمام ابن القيم في تحفة المودود: إذا رزق الإنسان ببنت قيل أنا عون لكم، وإذا ما رزق بولد قيل هو عون لك. رزق البنات كثير كما يعبر البعض ويقول وفي الحديث: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نحتاج لعلاجات إيمانية. أنا لست بصدد الحديث عن الاستغفار والدعاء، لست بصدد الحديث عن الزواج وأنه من أعظم أسباب الرزق ونحو ده، الأسباب كثيرة جدا وعديدة، ولكن البعض يتحجر الواسع ولا يجد سبيلا للعلاج إلا بمنع الحج. يقولون نمنع الحج لأنه يكلف الأمة كذا وكذا مليار، نصدقه أم نصدق الأخبار الواردة في شرع الله؟ الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، لا ينفيان الذنوب فحسب وإنما ينفيان الفقر كذلك، أي أن المتابعة بين الحج والعمرة من أسباب الغنى، على رغم أنف الماديين، على رغم أنف الاقتصاديين، حتى وإن كانوا عالميين يحتاجون لمراجعة، مراجعة ما تعلموه وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأم المؤمنة عائشة تقول: لا أدع الحج بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جهادكن الحج. وقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، حج مبرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فالحاصل أن المتابعة بين الحج والعمرة من أسباب الغنى، وهذا واضح ومشاهد حتى في عالم الأحياء. لا أقول من دقق النظر، من نظر يمنى أو يسرى سيشاهد مصداق هذا المعنى، على الرغم من أن فعل الإنسان لو حج سينفق كذا وكذا وكأن المالية ستقل. لا، نحن نصدق أمر الله ونكذب أعيننا، كما قال المسيح عندما شاهد رجلا يسرق قال: سرقت؟ قال: والله ما سرقت. قال: آمنت بالله وكذبت عيني. فالواحد منا بيصدق أمر الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والعبد عبده والأمر أمره، والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وليس لنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا ليت الهمم اندفعت لو كانت اقتصادية حتى غير اقتصادية لمنع الحرام، لمنع مثلا على سبيل المثال الحصر. أنا لست بصدد الكلام عن الاقتصاد وسبل نمو الاقتصاد، لا، أنا أتكلم على سبيل المثال للحصر. نمنع المخدرات، نمنع المخدر، نقلل حتى نسبة ترويج المخدرات إن لم نستطع منعها بالكلية، وهذا مطلوب. الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، آفة من شأنها أن تدمر، والحرام كله يعني من شأنه أن يدمر البلاد والعباد. تقوى الله والعمل بطاعة الله من أعظم أسباب النماء والنهضة وحصول الخير والبركة في العاجل والآجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سنأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا إن نحن عملنا بطاعة الله واجتنبنا معاصي الله تبارك وتعالى. وإلا فالإنسان يعصي ويرجو رحمته مثلا، كيف يكون ذلك؟ الكون مأمور، السماء مأمورة والأرض مأمورة، وجدب قد يحدث بسبب ذنوب العباد والبلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لما ننظر في المخدرات كعنصر، لا أحكي ولا أتكلم على كل المعاصي والذنوب التي نعمل بها وتشيع في البلاد والعباد، ولكن ننظره لهذا المثال كيف يدمر ليس فقط الاقتصاد، يدمر البلاد والعباد. المخدرات شاعت حتى عند طلبة المدارس، لا أقول المعاهد والكليات مثلا، وعند كبار السن تباع على قارعة الطريق في كل الأحياء الآن جهارا، بمعنى ما يستتر. من يتاجر ولا من يشتري المخدرات ولا من يتعاطاها. الأولاد في المدارس، البنات دخلوا على الخط، صارت البنات أيضا من جملة المدمنات. يعني الشباب عندما يدمر على مثل هذا النحو، والبعض يقول جنود معركة المصير، كنا نسمع كثيرا جنود الحاضر وقادة الغد وجنود معركة المصير، عندما يكونون مدمنين على مثل هذا النحو، عندما تتخرب عقولهم بالمسكرات وبالمخدرات، كيف يكون مستقبل هذه الأمة؟ يعني والمخدرات شأن وكشأن الدخان، الدخان لو قرأنا وطالعنا روّد له على سواحل المغرب وبالمدان وانتشر من ساعاته. الهيروين وهو من جملة مسائل الإدمان، يعني روّد له أيضا في البداية بالمجان، وبعد ذلك طبعا الإنسان اللي كان يتحصل على ثمن التذكرة قد يقتل، قد يزني، قد يسرق إلى غير ذلك من المعاني. عندما يهذي، عندما يفتري، قد يواقع أمة، قد يواقع أخت. إنسان مخدر، إنسان مخدر يلعب به الصبيان، لا عقل له، ذهب العقل بهذه المخدرات. ده أصناف كالبانجو مثلا على سبيل المثال بتدمر خلايا المخ، بتدمر خلايا المخ. نسب كثيرة جدا من المتعاطين شباب وفتيات في كل مراحل العمر تجار في المخدرات، من الشباب الصغير السن، أولاد، أطفال، صبيان يبيعون المخدرات، يعني وكأنها تجارة ربحة. بدل ما يعمل بخمسة جنيهات، عشرة جنيهات، لا، اليوم الواحد يأخذ فيه 100 جنيه 200 جنيه من تجارة المخدرات. يعني وناس لا دين لهم، لا خلق عندهم، بل بعض الصيادلة يبيع ويتاجر في المخدرات. يعني سبل وسائل انتشار المخدرات كثيرة جدا وعديدة. المباريات الدولية من أعظم الأوقات لانتشار المخدرات على السواحل، بتلقى وطبعا لا أمن في وقت المباراة الدولية، الشوارع تخلو من السيارات، تخلو من المارة، فالمباراة الدولية وقت ترويج وكأنه مناسب للمخدرات. البعض سيدمن عن طريق التداوي بلا روشتة بلا ضابط وبلا رابط، يتعاطى المخدرات ويوما بعد آخر يصير مدمنا لها، مدمنا له الصيادلة. المفترض والمتصور أنهم لا يصرفون هذه المخدرات إلا بروشتة وبضوابط، لا، ده البعض حرفة وتجارة رابحة عند بعض المغنيين الممثلين، بل انظروا للأفلام والتمثيليات والمسرحيات، وكأن بطل الفيلم أو بطل المسلسل سيكون مدمنا، وبعد ذلك ما الذي يحدث؟ يتزوج مثلا من المحبوبة، وبالتالي فتكون نهاية الفيلم نهاية مبهجة، أو يدخلونه السجن مثلا وكأنها نهاية محزنة. هل هذا هو الرادع؟ طوال الفيلم إنسان وكأنه مبهر والأعين منعقدة عليه، وهذا هو بطل الفيلم كما يقولون، أسوة وقدوة. ضاعت معاني الأسوة، ضاعت معاني القدوة. قادة وزعماء، يعني مثلا مصطفى كمال أتاتورك، الزعيم التركي هذا كان لا يرى إلا مخمورا، كان لا يرى إلا مخمورا. بعض الشباب يتعاطى المخدرات على جهة التجريب، يريد أن يجرب، سمع من هنا ومن هناك إن هتحدث نشوة، لدى الطلبة بيتعاطوا المخدرات حتى يصل عليهم السهر، عمال حتى يصل عليهم العمل بجد ونشاط. فتكون المسألة أن يجرب الإنسان أو يتأسى بآخر، ولا أسوة في الشر. كيف تتأسى بمدمن أو بمتعاطي مخدرات؟ ولكن هذا هو الذي يحدث. الشباب طبعا حتى يصير مثل القرناء، حتى لا يعتب عليه، لا يعير بأنه صغير السن يريد أن يحقق الرجولة المبكرة فيتعاطى المخدرات. يعني أنا سمعت بواحد كان متفوقا في السعودية، أسرة ملتزمة، أتى ودخل كلية الطب، الولد صار مدمنا، مات بالإدمان. ممكن أن يموت بالإدمان طبعا، بعدما كان الولد شابا صالحا متفوق في دراسته. الصاحب ساحب، قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا والمرء على دين خليل. فلينظر أحدكم من يخالف في المناسبات، أفراح وغير أفراح، وكأن مادة اللذة والنشوة والانبساط والسرور ومناسبة كما يقولون، لابد وأن يتعاطى فيها المخدرات وتكون بداية إدمان، بداية الدمار، بداية الدمار. والتأسي بالأشرار شر، شر، والتواجد في مثل هذه المجتمعات الكل ونتأسى بالكل، طبعا الكل لا، حتى الغالبية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأولاد، أولاد الشوارع بيتعاطوا المخدرات، كل نسمع عن الكل، الفلوماستر يشمونه، والمخدرات سواء كانت سائلة جامدة حقنة لدى بالشام، أو كثير من صور ولها اسماء كثيرة جدا، يعني من احتك او سمع او سأل او قرأ هيسمع اسماء كثيرة جدا للمخدرات. وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وكل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وما اسكر كثيره فقليل حرام. وبداية المشوار قد تكون عبارة عن شيء خفيف يسير، ولكن بعد حين يصير مدمنا ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك كان لابد من حيطة، محلات البقالة تشتمل على البيرة وعلى الكينة، كلها من جملة الأشياء المسكرة، بل الإعلانات، إعلانات الدعاية، كينة حديدية كان في وقت من الأوقات كل يوم يصدعوا الرؤوس بالكينة الحديدية، وهي عبارة عن كمية كحوليات مسكرة، مسكرة أدوية، نسبة الكحول فيها عالية جدا، في تفوس وغير في تفوس، وبالتالي لابد من حيطة. ماذا نصنع؟ الطبيب أحيانا يحتاج والله لمن يعالجه، يعني تطبب بغير طب، لم يراجع ما تعلمه بالكتاب لا وبسنة رسول، نفس القضية مع الاقتصادي ومع غيره، 120 مضرة دينية ودنيوية في المخدرات وفي الخمور، يقولون عنها مشروبات روحية، مشروبات، انظروا لتسمية الأشياء بغير اسمها، وها من شأنه أن يحفز بعض ضعاف البصر والبصيرة على تعاطي المخدرات وعلى تعاطي الكحوليات والخمور، يقولون عنها مشروبات روحي، هذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه. وإبليس لما راود نبي الله آدم قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، الشجرة التي نهي عنها سيسميها له بغير اسمها، شجرة الخلد وملك لا يبلى. نحن نتعاطى الربويات ونقول عنها فائدة، الرقص وسبل الضياع هذه يقولون عنها فن، فن، ولربما البعض قال فن رفيع، فن رفيع او فن راقي، ده فن العراة، هذا ده اضاعة للخلق، اثارة للفتن، عري على مثل هذا النحو، والرجل يمسك بالفتاة بهذه الكيفية، هذا لا يحل ولا يختلف على ذلك اثنان، ولكن نطلق عليه وصف الفن. وكذلك الامر مشروبات كحولية او خمور نطلق عليها اسم مشروبات روحية. فتسمية الأشياء بغير اسمها مما يعين ويروج ويساعد على انتشار هذه المخدرات، وطبعا المشكلة تولد مشكلة وبعد وقد تولد مشاكل. يعني لربما كانت أزمة، وأزمة زواج، أزمة فقر، مثلا موت والد يريد أن ينسى، ما السبيل؟ ينسى تعاطى مخدرات، هذا لا يجوز. الغاية لا تبرر الوسيلة، الأزمات تعالج. الإنسان يلجأ إلى ربي تبارك وتعالى، يستغفر الله، يستمطر رحمة، قم وصلي. أما أن تلجأ إلى المخدرات بزعم النسيان، ما هذا هو التعبير الدارج، حتى ينسى الأزمة وينسى الآلام والمرارة التي ألمت به، وكل ذلك لا يجوز. الإعلام بيروج لصور تعاطي المخدرات. ما من القدوة ومن القاد؟ ده حروب كان البعض يدخلها وهو مخمور للأسف الشديد. يعني اقرأوا حتى تاريخ الحروب، لا أقول في فرنسا أو في إنجلترا، لا، في هذا البلد، في هذا البلد اقرأوا تاريخ مثلا حرب 67 وما شابه ذلك، حفلات وسكر وعربدة، واليهود سينتهزون الفرصة وتدمر البلاد والعباد، وهؤلاء هم القدوة والقادة. ولذلك قالوا لا أسوة في الشر، لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. ولما يكون القادة والساسة يعني الحقائب الدبلوماسية بتروج فيها المخدرات، هي لا تراقب لا تراجع في الجمارك، فتدخل ويدخل معها كميات من المخدرات في الآونة الأخيرة. ومع الثورة تريلات دخلت عبر الحدود، تريلات ملايين الأقراص المخدرة دخلت، ترامادول وغير ترامادول، كل ذلك ده من شأني والله أن يدمر البلاد والعباد. ستكون الأمة أشبه بمن يسير على رأسه، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أين الحدود الزاجرة؟ لا وجود لها. وقد يقول قائل هيدخل السجن، ده هذا لو عوقب مثلا بتعاطي مخدرات أو بترويج المخدرات. السجن لا علاج فيه، بل الإنسان قد يخرج منه مدمنا. بل مصحات علاج الأدمان، أحيانا الكثرة ممن يدخلون نتعرف على الواقع، على ما فيه من مرارة، نتعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية. يدخل المصحة النفسية يعني لا يكاد يستفيق من المخدرات بتباع له في المصحة النفسية. مسائل تحتاج إلى مراجعة. السجن لربما دخل يعني لسبب أو لآخر، يخرج منه من عتاة المجرمين. لماذا احتك في السجن بالكبار، بكبار التجار، بعتاة المجرمين ونحو ذلك؟ بل أوضاع كأوضاعنا، الغلب الأمن السياسي على الأمن الجنائي وعلى كل صور الأمن في الفترة التي مضت. يعني فين مكافحة المخدرات؟ أبدا. بل لا أغالي لو قلت لربما تعاطى بعض أفراد الأمن هذه المخدرات، مشاكل. والبعض يقول حمية حراميها ونحو ذلك. ولربما شاهدنا لصا البعض لو مشى وراءه وقال حرامي، الحرامي يقول حرامي، فتقبض على من؟ مشاكل كثيرة تحتاج إلى وقفة متأنية. ففين الحدود الرادعة؟ أين الحدود؟ صار السجن هو صلب العقوبات الوضعية. ولذلك فالخطورة كبيرة جدا. بيروج دول بتروج، اليهود يروجون للمخدرات طبعا. أمريكا لما دخلت أفغانستان كانت المخدرات قد انتهت تماما من أفغانستان. لما دخل الأمريكان، انظروا لوضع أفغانستان اليوم وفي ظل حكم الكراذاي، يعني لا حد لتجارة المخدرات، من أعظم الدول المصدرة للمخدرات. يعني سهولة الحصول عليها، لا مشقة في الحصول. إن لم يكن من تاجر سيكون من الصيدلية، حبوب وغير حبوب، وكأنه يشتري. والحبة أحيانا تباع بجنيهات وثمنها في الشريط لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. فغياب الحدود الزاجرة بلا شك أشاع رذيلة، أشاع تجارة المخدرات في البلاد وفي العباد، الأمر الذي يستدعي وقفات. وقفات أين مكافحة المخدرات؟ شن حرب على الإرهاب على أمثالنا في وقت من الأوقات، على من يصلي يطلق لحية يقصر ثوبا، شن حربا عليه لا هوادة فيها، لا هوادة. هل شن حربا على المخدرات؟ والله هذا هو الذي نحتاجه هنا وهناك، نحتاج لزرع معاني الإيمان في النفوس. وإلا فلما تخربت معاني الإيمان أو حتى ضعفت، سهل على الإنسان أن يتعاطى وصور المخدرات هذه. البعض لربما قال على الحشيش هو مباح، لا، لكونه وحدة لذة، نشوة، حالة انبساط. حتى لو كان الأمر كذلك، ده الحشيش أضر من الخمر، الحشيش أضر من الخمر. ومن قال بإباحته فهو زنديق مبتدع، ده من شأنه أن يورث ديوسه، بمعنى يرضى الإنسان بالخبث على أهله نتيجة تعاطيه للحشيش. وإن كان الأطباء يدرسون أن الحشيش والدخان من مسائل العادة، ده هذا اصطلاح طبي موجود عند الأطباء. وإلا فالحشيش أضر وأشد حرمة من الخمر. وفي الحديث لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، انظروا أوضاع ملعونة هذه التي تتعاطى الخمر وتتعاطى المخدرات وتتعاطى الربويات. كيف يبارك في مثل هذه الأوضاع؟ كيف ينمو الاقتصاد؟ ده الهدم سهل يسير، البناء صعب عسير. يعني لكي نبني البناية نحتاج لسنة لسنتين، لكي نهدم البناية في ظرف ساعة زمن. نفس القضية، نفس القضية. بل انظروا، ده البعض يربي أولاده على شرب الخمر وعلى تعاطي المخدرات، والبعض يريد ويطلب رجولة مبكرة. انظروا للتربية، هل هذه تربية؟ وبالتالي الولد لو صار مدمنا نلومه أو نلوم والده على هذا البلاء وعلى هذا الكرب. لابد طبعا من مراجعة للنفس، وخصوصا عندما يجري قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. نقول الحشيش أضر من الخمر، فما بالكم بالهروين، ما بالكم بالكودايين، بالكوكايين، بصور التعاطي كثيرة جدا، كلها محرمة. كل إذا كانت الخمر حرمت ولعن في الخمر عشرة، ومن حبس العنب أيام القطاف لكي يتخذوا خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. لو علمنا إنسانا هيشتري العنب لكي يتخذوا خمرا، لا يجوز بيع العنب له. والخمر هي أم الخبائث، أم، فكيف بالحشيش؟ فكيف بالهيروين والمورفين وبقية صور الإدمان؟ أخطر وأشد أن يدمر الإنسان، أن يدمر الخلق على مثل هذا النحو. فين المعاني الإيمانية؟ ما لربما كانت المعاني الإيمانية عاصمة. ده لما نزل تحريم الخمر يحكي أنس ويقول: كانت الكؤوس تدار على رأس أبي طلحة وأبي دجانة وأبي عبيدة وسهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل، إذ سمعنا أن الخمر قد حرمت. يقول: فما دخل علينا داخل وما خرج منا خارج، حتى كان منا من اغتسل ومنا من توضأ، وأصبنا من طيب أم سليم، وقلنا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. انتهاء فوري. اليوم الواحد بيتعاطى الدخان نقول له: اقلع الدخان حرام، يقول كيف وانا عشت 20 سنة يعني ادخن؟ انتهي. قل كما قال الافاضل، انتهينا ربنا. انت ده من مسائل العادة، هو والحشيش يسهل تركه. وفي الحال شيء من الايمان، شيء من التعظيم لحرمات الله. الاطباء يقسمون هذه الصور، دي مسائل عادة ودي مسائل ادمان زي الهيروين وزي المورفين، والا فهذه وتلك محرمة في ميزان الشرع. والشرع سد الذرائع، لا يجوز الاتجار. هذا يطبق عليه قوله سبحانه: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ده سعي بالافساد، دمار. كم من اسره تخربت، كم من نفس ازهقت، كم من عقل فسد بسبب تعاطي هذه المخدرات. حتى في النصرانيه هم يحرمون شرب الخمر، يحرمون. امريكا حاولت منع الخمر، بذلت المليارات او الملايين، طبعت مئات الاوراق، حبست الالاف المؤلفة، وبعد ذلك اباحت الخمر مرة ثانية، ما استطاعت منعه. بعكس معاني الايمان عندنا كمسلمين، عندنا تعظيم لحرمات الله. اذا ما قيل لنا فهل انتم منتهون، سنقول انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وخصوصا في مسألة هذه المخدرات والخمور بتضيع الكليات الخمس، يعني الدين والعقل والعرض والمال والنفس، تفكك أسري، عقوق والدين. ما هو العصر الذي نعيش فيه هو عصر العقوق. سمعنا كثيرا عن أمهات كانت الأم تصلي، الولد لربما قتله، لا ربما ضربها حتى تحصل على ثمن التذكرة. وبالتالي نسعى في منع المخدرات، في منع الخمور، بل القانون لا أغالي لو قلت بيساعد. للأسف الشديد قانون وضعي، قانون واضح بيحبس مثلا ويعاقب من غش الخمور، من استوردها ولم يدفع عليها ضرائب يعاقبه. أما المخدرات مثلا فلا عقوبة، أو المخدرات من شأنها أن تمنع، من شأنها أن تمنع، ولكن القانون بيسمح ببيع الخمور، هو يعاقب بيع المخدرات ولكن بيسمح، بدليل أنها تصنع عندنا، بدليل أنها تباع وتشترى، ومحلات ويقولون مرخصة، محلات بيرخص فيها بيع الخمور في أوساط المسلمين. وترى البعض يروج لمثل هذا المعنى بأنه ترويج لسياحة، بئسة السياحة التي تأتي على حساب الديانة التي نحل بها الحرام، التي بها ندمر البلاد والعباد، أن تباع وتشترى على مثل هذا النحو. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة، وأمر ربنا تبارك وتعالى بالاستجابة لأمره، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. في حديث أبي طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر تصنع خل لأيتام، قال أرقها، أرقها. ولما حرمت الخمر امتلأت شوارع المدينة بالخمر تنفيذا لما أنزل الله من كتاب، يعني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الواجب علينا أن نعظم حرمات الله، أن نحل ما أحله الله، وأن نحرم ما حرمه الله تبارك وتعالى. والحكم موضوع لإقامة الدين والسياسة الدنيا به. القانون بيمنع ويعاقب تعاطي المخدرات. والله لو بادرنا، ده مسائل كثيرة، ما هو ده لا أقول بعض منا بيطالب بتطبيق الشريعة، لا ده الكل. هذه أمة مسلمة ورثت الإسلام، عندها حب لدين الله تبارك وتعالى. وحتى لو جاهل البعض بعض أحكام الشريعة، فهل يجهل إنسان مضرة المخدرات؟ ده دخل كل بيوت تقريبا، حتى بيوت المسؤولين، حتى بيوت المسؤولين، وبالتالي أن تتضافر الجهود لمنع هذه المخدرات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما ذكرنا الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. وفي الحديث يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم ينفذوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. كل ذلك يتحقق في وسطنا، والسبب هو البعد عن منهج الله تبارك وتعالى، فعودة لمعاني الإيمان مرة ثانية، أن نقيم الحق في الخلق، أن نحذر، وأعظم ما نحذره المعاصي والذنوب. وإلا فكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. فلابد من إغلاق منافذ صنع الخمور، بيع المخدرات، ترويج المخدرات، إشاعة معاني الإيمان في البلاد وفي العباد، تنبيه الطلبة والمدرسين والآباء وأولياء الأمور والحكام والمحكومين وشتى القطاعات إلى خطورة المخدرات والحيلولة دون تعاطيها، الوقوف على الحدود أو وقوف الحراس الذين يعني عندهم حس إيماني لمنع ترويج المخدرات برا وبحرا وجوا، الحقائب التي يقولون حقائب محصنة ودبلوماسية، ما المانع من تفتيشها؟ وسائل الإعلام التي تروج الأفلام والتمثيليات والمسرحيات، هذه أمة مسلمة، وإلا فسبل الدمار كثيرة، وخصوصا سيخرج علينا بعض الاقتصاديين بعد ذلك وكأنهم لا يجدون سبيلا للعلاج إلا تقليل النسل، وإلا القرض الربوي، وإلا المطالبة بمنع الحج، مليارات بتنفق كل عام على الدخان، ومليارات يعني أضعاف أضعاف ما ينفق على الحج، والحج طاعة وقربة لله من أعظم أسباب حصول الرخاء والنماء والبركات للبلاد والعباد، من أعظم أسباب حصول البركة والأجر والثواب في العاجل والآجل. فنحل الحلال ونحرم الحرام ويصطلح كل فريق على حقه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونحن على أبواب شهر رجب لا يسعنا إلا أن نذكر أنفسنا وعموم المسلمين بقدوم هذا الشهر المبارك، وهذا أحد الأشهر الحرم، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأربعة الحرم هي شهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله الذي تدعونه المحرم، ثلاث متواليات، والرابع هو رجب مضر الذي تحرمه مضر دون الذي تحرمه ربيعة، لأن العرب على عادتهم في الجاهلية كانوا يغيرون ويبدلون، يضعون رجب مكان صفر وربيع مكان رجب إذا ما أرادوا ختالا، هكذا كان شأنهم وحالهم. وهذا هو النسيء الذي عابه ربنا تبارك وتعالى عليهم، فقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. نحن تركنا الأشهر العربية بالكلية عبر سنوات وأجيال كثيرة تربت لا تعرف شهر رجب من شهر ربيع من شهر سفر، فضلا عن أن تعرف الأحكام التي ارتبطت بهذه الأشهر العربية. ما تعرف إلا شم النسيم، ونحن اليوم كما يقولون عيد شم النسيم، يوم يمرر كسائر الأيام طبعا دون استحداث لشيء زائد، لا من الشيف الخفيف ولا من غيره، مثلا أن يقول الطبخة والفسيخ واللنجة اليوم، لا طبعا لا فسيخ ولا رنجة، يمرر اليوم كسائر أيام العام دون استحداث لشيء زائد، لا بصل ولا ملانة ولا خص ولا تلوين بيض، هذا يوم كسائر الأيام يمرر. وكذلك رأس السنة الميلادية وعيد الربيع وعيد الحب كلها أيام مخترعة ومبتدعة، وإلا فأعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. حتى الأعياد المنسوبة للإسلام البدعية كالمولد النبوي مثلا رأس السنة الهجرية في رجب في ذكرى 27 ذكرى الإسراء هي أيضا أيام تمرر كسائر أيام العام، إن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بها وانقضت خير القرون دون الاحتفال بهذه الأيام. وخير الناس قرني كما ورد في الحديث ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أعيادنا توقيفية، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أهلها يلعبون في يومين سأل عن هذين اليومين، قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله أبدلكم بهما يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الأضحى. فهذه أعيادنا، وأعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، وقال لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة. فالحاصل صرنا نجهل الأحكام الشرعية التكليفية التي ارتبطت بالأشهر العربية. الأحكام ما ارتبطت بالأشهر الفرنجية، نحن الآن ما نعلم إلا شهر مارس في عيد الأم في 21 مارس، رأس السنة الميلادية، قبلات ونحو ذلك في منتصف الليل، ورقصات وحفلة رأس السنة، هذا هو الذي ورثناه، لم نتعلم شيئا نافعا. إن في شم النسيم حتى بعض أهل الأرياف، ما أنت كل يوم في الحقل هيأخذ الأولاد ويأخذ الدواب معه ويذهب إلى الحقل في شم النسيم، لماذا؟ أشياء غريبة جدا، أشياء غريبة جدا. عيد الحب وعيد كذا، وكل يوم صار عيدا ابتداعات واختراعات ليس لله فيها نصيب. وود الكفار لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعيادهم، يعني لابد من نصيحة، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد وأن نتعرف على الأشهر العربية وما ارتبط بها من أحكام، ونشيع مفاهيم الهدى في البلاد والعباد الدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ربنا أكمل لنا الدين، أتم علينا النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دخول شهر رجب يعني بعد أيام قلائل، مثلا 3 أيام أو نحو ذلك، إذا ما ثبتت الرؤية بندعو ربنا ونقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. إذا ما شاهدنا الرؤية ربي وربك الله هلال رشد وخير، إذا ما ثبتت بداية طيبة، والبداية مرتبطة بالنهاية في الزواج وغير الزواج والأشهر وغير الأشهر والأيام. انظروا اليوم الذي نستيقظ فيه مبكرا، مثلا يوم مبارك، يوم اليوم الذي نتأخر فيه عن صلاة الفجر يوم ممحوق البركة. فتأملوا وتدبروا فساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، كل الطاعات فيه متأكدة، صلاة وصيام وصلة أرحام وتلاوة قرآن، وأعظم الواجبات ترك المحرمات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونحن عندما نهيب بأنفسنا وبالدنيا من حولنا أن ندخل المساجد وأن نعود لمساجدنا مرة ثانية، وإلا فدمرتنا السياسات العفنة المكيافيلية، فرقتنا مزقتنا، نحاول إحياء دور المسجد مرة ثانية، تعظيم لحرمة الزمان. وأنت لن تجد إنسانا كانت حرمة الزمان والمكان والأشخاص منه على بال إلا ووجدت خير ذلك في الأقوال وفي الأفعال. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لما يكون شهر رجب مني على بال إن ده شهر عظمته الشريعة، قدمته الشريعة على غير، أقدم ما قدمه الله ورسوله وأؤخر ما أخرته، فالواجب علينا أن ننتبه لحرمة هذا الشهر المبارك. الناس بيكثروا أو كثرة من الخلق بتحرص على صيام الأيام 3 الأول من شهر رجب على جهة الخصوص، وهذا لا يختص به شهر رجب، وفي عبارات مكتوبة في كتب الفقه أحيانا يعني بيجهلها البعض، أو أحيانا لا نحسن سماع المسائل، فالناس يعني للأسف الشديد طرفي نقيض، البعض قد يترك الصيام بالكلية لكونه سمع أو قرأ أنه ليس للصيام في شهر رجب فضيلة خاصة ولا ليوم من أيامه. هذه العبارة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى فهم. عمر كان يأخذ بيد من صام في رجب ويضع في الطعام، وكأن الناس كانوا يوجبون الصيام في رجب أو يرونه كالصيام في رمضان، ولذلك صنع عمر هذا الصنيع. وإلا فلو صام الإنسان في رجب يصوم بلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. نصوم بدون اعتقاد أن الصيام مثلا في اليوم الأول منه له فضيلة خاصة، أن يوم 27 مثلا له مزية خاصة، لا، لم يرد دليل. نحن ندور مع الأدلة حيث مدارت، وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقد. ولكن أصوم في رجب أصوم، ما المانع؟ لا حرج أبدا، الصيام شأنه كشأن بقية الطاعات التي نحرص عليها طيلة العام، وهي متأكدة في هذه الأيام المباركة في شهر رجب، في شهر رجب. فلا مانع أبدا من الإكثار من الصيام. أنت لربما كنت تصوم الاثنين والخميس، يأتي رجب فتمتنع؟ لا طبعا، صوم، صوم الاثنين والخميس يسن، أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. طيب ما صيام آه صيام نبي الله داود مشروع في صفر وربيع، ومشروع ايضا في رجب، ومشروع ايضا في رجب، لا مانع ان اصوم، بل بعض صام الدهر كله الا الايام التي نهي عن صيامها كايام العيد، يحرم صوم يوم العيد حتى على من نذر، حتى على من نذر. وبالتالي ان اصوم واسرد الصيام اذا كان بي قوه على ذلك لا حرج ابدا في هذا الامر، فان نصوم من رجب ونكثر حتى من الصيام فيه، والبعض صام الاشهر الثلاثه لا حرج ابدا دون اعتقاد. الذي يزجر وينهى عنه العلماء في كتب الفقه هو اعتقاد ان الصيام مثلا في اليوم الاول او يوم السابع والعشرين له مزيه او فضيله خاصه، هذا لم يرد به نص. وبالتالي من لا نخص الايام الثلاثه الاول من شهر رجب بالصيام دون سائر الاشهر، من اراد ان يصوم من ربيع من صفر فليصم، لا حرج عليه ابدا في ذلك. في خميس رجب على جهه الخصوص بتذهب وتخرج النساء الى المقابر، وهذا ايضا لا يسن، وهذا ايضا زياره القبور مشروعه مع التادب بالاداب الشرعيه، كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. فالناس اشاعوا ان الخميس الاول من شهر رجب ان هذا خميس رجب، خميس رجب صلاه الرغائب وغير ذلك، صلوات خاصه يؤدونها ايضا لم تشرع في مثل هذه الايام. والله في الصحيح كفايه، استنوا بسنن نبيكم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فنستنى بالسنن فيها كفايه، تكفي، نحل الحلال ونحرم الحرام، لا داعي لان نبتدع في دين الله ما ليس منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحذر ويقول ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايضا بيحتفل الناس بذكرى الاسراء والمعراج في يوم السابع والعشرين من رجب، هذا ايضا لا يسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذه الذكرى في يوم السابع والعشرين ولا في غيره، فهو يوم يمرر كسائر ايام العام. وان كانت حدث وحدث فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم عرج به الى السماء السابعه، ثم الى حيث ما شاء ربنا من العلا، واراه من اياته الكبرى. فصلوات الله وسلامه على نبيه في الاخره والاولى، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يؤم الانبياء والمرسلين ببيت المقدس، هذا حدث والخبر متواتر في السنه ومذكور في كتاب الله سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. فالاسراء والمعراج تم وحدثا كان بمثابه التسليه والتسليه لرسول الله في العام الذي ماتت فيه ام المؤمنين خديجه ومات فيه عمه ابو طالب، وهي رحله تكريم لرسول الله وكانت بالروح والجسد. ولذلك قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لو كان مناما لما اعترض المشركون، هل المشرك هيعترض على منام مثلا؟ لا طبعا، كل الناس يرون المنامات، ولكن لما علموا أنه عرض به إلى السماء السابعة كان الاعتراض، وأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حتى قالوا لأبي بكر: أرأيت ما يقوله صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يقول انه عرج به، اسري به الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء السابعه. فقال لهم ابو بكر قولته المشهوره، كلمه بمثابه منهج حياه: ان كان قال فقد صدق، فوالله اني لاصدقه في اكثر من ذلك، اصدقه في خبر السماء. ما الواحد بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، وبالتالي أن يعرض به إلى السماء السابعة فهذا ليس ببعيد. ولكن تبقى المسألة: هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذكرى الإسراء والمعراج الناس اليوم مثلا يوم الهجرة يقولون ده موسم فتح الفطير، الموسم هذا خاص باللحم، عروسة المولد. فرغنا الإسلام من محتواه، وما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. انظروا لشم النسيم، الأولاد والناس في المتنزهات، هاتوا عيد الفطر وعيد الأضحى. عدسات المصورين صورت شوارع القاهرة في الوقت وقت الظهيرة، المفترض وقت الذروة، في يوم العيد الشارع خاوي تماما من المارة. أين البهجة؟ أين الفرحة؟ زارت البهجة والفرحة في شم النسيم وفي رأس السنة الميلادية، فما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. الأعياد الشرعية نظهرها ونتقرب إلى الله بالتوسعة فيها والعطاء والتغاضي عن الهفوات وصلة الأرحام، ولكن حدث العكس والمشتكى لله وحده سبحانه. كما ذكرنا صار الإسلام وكأنه فرغ من محتواه، بمعنى المناسبات عبارة كل سنة وانتم طيبين، هذا هو الذي نقوله، توسعة للأولاد في اللحم والحلوى. ثم نعود سيرتنا الأولى، هل طبقنا شرع ربنا؟ ترك الصلاة عاد وصلى مثلا، البنت المتبرجة ارتدت الحجاب في المناسبة هذه؟ أبدا أبدا، مصمصة شفاه، وكل سنة وانتم طيبين، وحالة تزييف. ولذلك الاستعمار كان أثناء تواجده هنا كانوا يحتفلون مع الملك في رأس التين، وهنا وهناك شربات يوزع، شيخ مقرئ يقرأ شيء من كتاب الله. ونعود سيرتنا الأولى، أشياء أشبه بذر الرماد في العيون. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: لست بالخبي ولا الخب يخدعني. شهر رجب أشبه بشهر الزرع، وشهر شعبان أشبه بشهر السقيا، ورمضان أشبه بشهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع. ومع سرعة مرور الأيام كنا فيما مضى إذا ما دخل شهر رجب وكان قد نقول دخل رمضان، دخل رمضان، فكيف ومع قلة البركة التي نشاهدها وسرعة مرور الأيام. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ذكر لأمته أنه سيأتي عليها زمان يكون اليوم كاحتراق السعفة، فبادروا بالأعمال سبعا، واستعينوا بخالق الأرض والسماوات، وسابقوا الريح في مرضات الله. الكل بلسان حاله قبل مقاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. إن وجدنا التوفيق والتسديد فالرب سبحانه هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وهيئ لحاكم البلاد يعني الطائفة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه بتوفيقك وسدده بتسديدك، واجعل عمله في رضاك خالصا لوجهك الكريم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.